في كلام كثير بطبيعة الحال يقال في لا إله إلا الله، ما عايزين نطول به موضوعنا ده، ممكن في أثناء النقاش نمشي في اتجاهاته، لكن كل العبادة هي دي، كل العبادة اللي تحقق لا إله إلا الله، كل الأركان الأربع العملية عشان لا إله إلا الله دي تبقى صحيحة. والحقيقة ما زهد الزاهدون في الدنيا إلا لاصطح لهم لا إله إلا الله. كل زهد الزهاد في الدنيا عشان تصح لا إله إلا الله، لأنه حاجاتك لما تبقى قليلة بتصلك، لما أنت تتوسع في الحاجات يبقى الحاجات تستعبدك وعبوديتك لله تنقص ولا إله إلا الله تنقص. حتى في حديث في الموضوع ده يقول لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن العباد سخط الله ما لم يبالوا ما نقص من دنياهم. فإذا فعلوا ثم قالوا لا إله إلا الله قال الله كذبتم لستم بها صادقين. كل مجهود العباد لتخلص لا إله إلا الله، ولذلك تلقى الزهد من أشرف أعمال العباد، لأنه ما ينقص الشهادة وما ينقص التوحيد والرغبة والحرص على الدنيا. نخلي موضوع التقدمة للأصل ده، وده الأصل الأصيل اللي ممكن الكلام فيه يكون لا آخر له. لنمشي برضو لموضوعنا في تطوير شريعة الأحوال الشخصية اللي نعيده مرة تانية ونحب توكيده، هو بقوم على الموضوع ده، بقوم على موضوع لا إله إلا الله، لأنه لا إله إلا الله مقام فرديات هي أصلها. لا إله إلا الله لما قلنا وحدة الفاعل دي صفة الواحدية، لا إله إلا الله صفة الواحدية، صفة الإله، وإلهكم إله واحد. وبالمناسبة دي ما ممكن الناس ما أنكروا الله، لكن أنكروا الإله، الناس ما أنكروا الله في مستويات فعل الكبير، أنكروا الإله اللي هي مستويات الفعل الصغير. ولذلك تلقى الوصف للإله دائما بالواحدية، والواحد الذي لا ثاني له، الواحد الذي لا ثاني له. وفي المرتبة دي سميت وحدة الفاعل. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ما عنده ثانية، هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فهو الحكيم العليم. هذه الواحدية من الأول، أنت في التوحيد تواجه توحيد ذاتك فرديتك معنى الكلام ده. بعدين وحدة الصفة وحدة الأحدية، الأحد الما عنده أجزاء، حتى سموه جوهر الفرد ما بينقسم، ذاك ما عنده شبيه، ده ما بينقسم ما عنده أجزاء. وتجي الله قل هو الله أحد، الله الصمد. ولذلك عند الصوفية الخلوة الصمدية، الصمدية جاية من هنا، أنه الإنسان يصوم كأنه ما في وجوف عشان يأكل، يصوم 3 أيام بدون أكل ولا شراب، سمي الصمدية كأنك أصم ما فيك الجوف اللي بيحتاج للطعام ليمتلي به. ده الأحد. بعدين بعده الله، الله كأنما إشارة للذات ما عندها معنى، لكن الصفات كلها تتعلق بها. هذه مراتب التوحيد في الأمر ده، وهو في الحقيقة أن تعيشه التوحيد، ما بتقرأه تعيشه. وده المعنى اللي قلنا به التوحيد صفة الموحد مش صفة الموحد. نمشي لموضوعنا زي ما قلنا، هو بينبعث من هنا، لأنه مرتبة فرديات، مرتبة الفرديات فيها الناس مساوين أمام القانون، ما بقى تمييز بين الناس لعقيدتهم ولا لمبشرتهم ولا لجنسهم من رجل أو امرأة. من هنا بتجي الحقوق اللي تكلمنا عنها في وضعنا الماضي، وأنها بتنبعث من آيات الأصول. آيات الأصول هي آيات المسؤولية، أنك أنت حر مسؤول أمام القانون، أنا حر مسؤول أمام القانون، هي حرة مسؤولة أمام القانون، كل واحد يحسن التصرف تحت القانون حر. حتى الناس اللي بيرتفعوا في مجالات الأخلاق يمشي للحرية الفردية المطلقة. وفي إشارة للصهيب، قال نبينا رحم الله العبد صهيب، قال لو لم يخف الله لم يعطي، رحم الله العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه. يعني هو ارتفع عن ان يعمل عشان الجنة والنار، بقى بيطيع الله لكماله ولجماله، لأنه الطاعة بتقربك للجمال والمعصية بتحجبك. بيقوا الناس الماشيين للحرية الفردية المطلقة في التسامي في الإسلام. الحرية هي القاعدة، أنك أنت حر مسؤول أمام القانون، دي القاعدة، والقوانين معروفة في الحدود وفي القصاص وفي المعاملات المختلفة. لكن الناس بيترقوا ماشيين نحو القمة حتى يدخلوا في مجالات الحرية الفردية المطلقة، اللي هي صفة من صفات الله. الله مطلق، والإنسان العارف مطلق، حتى يقولوا العارف لا لون له، زي الماء لون الماء لون إنائه. تجل المواضيع دي هي اللي بتنبعث منها تشاريع الأصول اللي تكلمنا عن الحقوق، حقوق النساء فيها. شريعة الأحوال الشخصية هي في الحقيقة مهما تكلم فيها الإنسان ما يوفيها حقها، لأنه واحد أنت عايز الاهتمام بها يسور، الناس ما مهتمين بها بالقدر الكافي. اثنين، عايز تكون ثقافة عامة بين الناس، الناس يعرفوا شريعة الأسرة بصورة موسعة وبصورة منتشرة بين الجمهور كأنها الثقافة العامة. وده يمكن قدر ما تتكلم في الموضوع ده ما تبلغ منه أكثر من اللزوم. أنت عايز برضك أن الناس يعرفوا، وزي ما قلنا شريعة الأحوال الشخصية هي الشريعة اللي بتدخل كل بيت وتأثر على كل رجل وكل امرأة وكل طفل وكل طفلة. إذا كانت الأطفال شاعرين ومشاعرين يتأثروا بشريعة الأحوال الشخصية، والرجل والمرأة تأثرهم بها حكاية واضحة. فهنا شريعة الأحوال الشخصية فيها شريعة الزواج والطلاق وتعدد الزوجات وبيت الطاعة. نحن ما قاعدين نتكلم عن بيت الطاعة، لأنه زي مسألة الناس فاتوها شوية ومها مهمة كبيرة في أصول دي. لكن بيت الطاعة قايم، في بعض الناس افتكروا أنه ألغي. بيت الطاعة قايم ولا يمكن أن يلغى في الشريعة الحاضرة. الشريعة اللي بتدي الحظوظ بالصورة الحاضرة لا يمكن أن يلغى فيها بيت الطاعة لمكان قوامة الرجال من النساء. لكن ما ألغي فيها هو تنفيذ بالبوليس. كان زمان المرأة تحمل لبيت زوجها الكرهاو بالبوليس، ده ألغي. لكن لما يحكم عليها بالطاعة ما عايزة تمشي لبيت زوجها بيخلوها تمشي محل ما عايزة تمشي، مثلا تمشي لبيت أبوها ولبيت أخوها زي ما تكون قاعدة. لكن ولا بتتطلق ولا في نفقة لها. نوع من الضغط اللي بيجيبها إذا كان حتى هي مستغنية اقتصاديا، لابد أن تكون عايزة تتزوج، ما تطلقها. هذا نحن ما قاعدين نتكلم عنه، مع أنه هو موجود طبعا في مسألة شريعة الأحوال الشخصية، لكن بنتكلم عن الأصول القوية اللي بتحتاج لأن تتطور لقدام، وده تلقائيا بيمشي مع التطوير. أقولنا في مسألة الأركان، أركان الزواج اللي هي أربعة، قلنا الركن الأولاني المحل، والركن الثاني الشاهدان، والركن الثالث الولي، والركن الرابع المهر. الركن الأول والثاني ديل بيظلوا قائمين، اللي هو المحل، كون الرجل ما يعقد على زوجة ما بتحل له شرعا، بأن تكون زوجة لرجل تاني أو معتدة لرجل تاني أو أخته أو أمه، ده طبعا واضح. الحكاية الثانية الشاهدان، أن يكونوا في رجلين يشهدوا أن العقد ده حصل. والحكمة في الشاهدين أن إذا كان في خصومة أمام القضاء بيطلبوا. الحكمة الثانية أنهم بداية إعلان الزواج، لكن المطلوب التوسع في إعلانه. الركنين دين ما بيدخلن أي شيء من التطوير، بيظلوا محتاجة لهم البشرية وبيقوموا. الركنين الثانيين اللي هما الولي والمهر، اي عقد ما يباشر ولي عقد باطل، اللهم الا عند السادة الحنفية. السادة الحنفية بيروا انه الولي ضروري، لكن الولي القانون. وده طبعا ده النظام الاجتماعي الراقي، الناس ولي عليهم القانون، الناس وصي عليهم القانون، ما في مجتمع ممكن يكون بدون قانون. هم قالوا الولي ضروري لكن ممكن يكون القانون. القانون عندهم أنه إذا كان هي زوجت نفسها للكفو بمهر المثل تصرف التصرف حسن، القانون ما بصادر حريتها فيها. وبعدين قالوا عن الكفاءة أنها في الإسلام وفي الدين وفي الحرية وفي المال وفي الحرفة وفي النسب. 6 دعائم.